بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، علمنا في الدرس الماضي أن الماء ينقسم إلى أربعة أقسام: طاهر مطهر وهو الطهور، وطاهر مطهر مكروه وهو الماء المشمس، وطاهر غير مطهر وهو الذي اختلف اسمه أو استعمل في إزالة الحدث. أما النوع الرابع وهو القسم الرابع، قال: ماء نجس أي متنجس، وهو قسمان: أحدهما قليل وهو الذي حلت فيه نجاسة تغير أم لا، وهو أي والحال أنه ماء دون القلتين. عندنا قاعدة بشكل عام. أولا سنتكلم عن القلتين. القلتين تكلموا عنها كثيرا في معياراتهم القديمة، وربما لو أراد أن يطبقها الإنسان اليوم لا يجد وسيلة إلى ذلك، لكننا نحن اليوم نستطيع أن نقول: لو جئت بوعاء مكعب، يعني طوله مثل عرضه مثل عمقه، وكان كل طرف منه يساوي 60 سنتيمترا، فإنه يبلغ مقدار القلتين، لا يضر أن يزيد عليها شيء أو أن ينقص منها شيء، بحيث لا يسلب عنها هذه الكمية. مثلا عندما تقول برميل، يعني لو ناقص برميل إبريئين ثلاثة مثلها، يفرق شيء؟ ما يفرق. كذلك هذا الأمر بشكل عام. إذا كان الماء دون القلتين، إذا وقعت فيه نجاسة غيرته أو لم تغيره، صار الماء نجسا. فوق القلتين هذا ما نريد أن نبحث فيه، يعني وقعت نقطة بول واحدة في إناء دون القلتين، عند ذلك تنجسه. أما فوق القلتين، فالماء إذا كان فوق القلتين ولم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه، يبقى على طهوريته. أما بقية المائعات، زيت، ماء ورد، ماء زهر، مهما كان كثيرا، إذا وقعت فيه نجاسة فإنها تنجسه. أما الماء فإن الإنسان لا يمكن أن يصون الماء، ولذلك سهل الله سبحانه وتعالى هذه المسألة. هل لو كان عندك 100,000 تنك من الزيت تشتري لها أوعية وتغطيها وتحفظها حفظا جيدا، أما من الماء فإنك تترك الماء هكذا، والله سبحانه وتعالى جعل فيه قوة التطهير. قال: القسم الرابع ماء نجس. النجس أحيانا معنى أصله أنه نجس، لا، أصله طاهر ولكنه طرأ عليه شيء فنجسه، لذلك شرح الشيخ هذه الكلمة بكلمة متنجس. وهو قسمان: أحدهما قليل، يعني عندما نقول قليل دون القلتين، وهو الذي حلت فيه نجاسة، أي نجاسة كانت، قد تدخل إليه ميتة كفويسق فأرة صغيرة فتموت فيه، قد يقع فيه بول، قد يقع فيه غائط، قد يصير أي شيء فيه من النجاسات، كل ما نحكم عليه بالنجاسة إذا وقع فيه فإنه ينجسه. لكن ننظر هل تغير الماء أو لم يتغير الماء. تغير أو لم يتغير، إذا كان قليلا فإننا نقول صار الماء متنجسا. أي والحال أنه ماء دون القلتين. ويستثنى من هذا القسم الميتة التي لها التي لا دم لها سائل. هذه عبارة كل الفقهاء يتكلمون فيها، ما معناها؟ الحيوانات على أقسام، من هذه الحيوانات الصغيرة التي إذا مسكناها بأيدينا فقطعنا رأسها أو قطعنا أطرافها فإنه لا ينزل منها دم. أضرب على ذلك المثل: ذبابة، نحلة، زنبور، زلقطة، خنفسة، أي شيء من هذه الحيوانات إذا قطعنا منها جزءا فهل ينزل منها الدم؟ لا ينزل منها الدم. ربما بعض الحيوانات مثلا ناموسة بقى من الممكن أن ينزل منها دم، لكن الدم الذي فيها مكتسب ليس دما منها، وإنما أخذته من الإنسان، تمتص دم الإنسان ويبقى فيها لفترة يعتبر بالنسبة إليها غذاء. أما هذا الحيوان الذي إذا قطعنا منه عضو ولم ينزل منه الدم عند قتله، فإنه إذا وقع في الماء لوحده فإنه لا ينجسه، ولو كان الماء دون القلتين، ولو كان الماء دون القلتين. يعني يستيقظ الإنسان صباحا وقد وضع وعاء فيه ماء، فوجد على سطح هذا الوعاء بعض الذباب أو بعض النحل الميت أو ما شاكل ذلك، فإنه لو أراد أن يبعده وبعد ذلك يتوضأ ويصلي فوضوءه صحيح وغسله من ذلك الماء صحيح. لكن ما هو الفرق الآن؟ لو جئنا إلى إنسان عنده بحر في البيت وتساقط عليها الذباب مثلا، أحيانا ممكن أن يستعمل بعض المبيدات الحشرية فعلى الشجر في البيت فيتساقط عدد كبير في بحيرة البيت، هو ساقط لوحدها، تساقطت لوحدها. لو جاء فجمع هذا الذباب الموجود على سطح الأرض، جمعه ثم طرحه في الماء مع أنه لا ينجسه، صار الآن منجسا له. إذا وقع لوحده فإن الإسلام يعفو عنه، وإذا قام الإنسان بوضعه فيه عند ذلك لا يسمح بذلك الأمر ويعتبر قد نجس ذلك الماء. ويستثنى من هذا القسم الميتة التي لا دم لها سائل. عند قتلها أو شق عضو منها كالذباب إن لم تطرح فيه، شايف؟ إن لم تطرح، هذا قيد، فإن طرحت فيه نجسته، إن لم تطرح فيه ولم تغيره، وكذا النجاسة التي لا يدركها الطرف. هذه النجاسة أيضا التي لا يدركها الطرف معفو عنها، يعني لو نظرنا إليها ربما حملتها بعض الحيوانات ومع ذلك نحن لا نراها في أعيننا. أضرب مثالا بسيطا على ذلك: لو كنت تمشي في الطريق ثم وجدت حيوانا، يعني كالحيوانات التي يحمل الناس عليها من الحمير وأمثالها، يبول في الطريق، لكن البول سيصبح له رذاذ، هكذا ينتقل عميما وشمالا، القريب منه لا يراه ولا يدركه، لكن لو كانت الشمس ساطعة وأنت من بعيد فإنك تدرك كيف هذه الأشياء البسيطة جدا تنتقل وربما تصيب ثوب إنسان يمر في الطريق، هو لا يراها. لو وضع يده على ثوبه والتلمس الثوب فلا يجد رطوبة، هل يعتبر هذا الثوب تلوث بهذه النجاسة التي لا يدركها الطرف؟ لا، لا يعتبر متنجس ولو أنت رأيته، المهم أنه لم يصل إلى درجة الرطوبة، عبارة عن رذاذ لولا الشمس لم يرى في العين من قبل الآخرين لا من قبله، ومع ذلك مد يده فلم يشعر بأي رطوبة انتقلت إلى ثوبه. وكذا النجاسة التي لا يدركها الطرف، فكل منها أو فكل منهما، يعني الدم الميتة التي لا دم لها سائل والنجاسة التي لا يدركها الطرف، لا ينجس الماء. بشكل عام عندنا قاعدة: الماء في التنجيس حال قلته مثل المائعات الكثيرة في حال كثرتها. يعني المائعات الكثيرة مهما كانت إذا وقعت فيها نجاسة فإنها تتنجس، والماء القليل إذا وقع فيه نجاسة لكن شرطه أن يكون دون القلتين فإنه ينجس. قال الشيخ: ويستثنى أيضا صور مذكورة في المبسوطات، وأشار للقسم الثاني من القسم الرابع بقوله: أو كان كثيرا قلتين فأكثر فتغير. هذه الأشياء الموجودة في المبسوطات مثلا، أهل القرى يأتون إلى روث الحيوانات فيجمعونه ويجففونه، وبعد ذلك ربما يخبزون عليه، فما حكم ذلك الأمر؟ فإن بخار النجاسة نجس، بخار النجاسة نجس، ولكننا إذا أولنا لهم شيئا على بعض المذاهب فإن الروث إذا كان من مأكول اللحم على مذهب الإمام مالك فإنه معفو عنه. لماذا؟ لأن روث الحيوانات المأكولة اللحم وبولها ليس بنجس إذا كانت مأكولة اللحم عند الإمام مالك، يستدلون بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بعض الناس أن يشرب بول الإبل تداويا لمرض كان فيه، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يأمر أحدا بأن يتداوى بنجاسة. هذه حجتهم مثلا. الناس ربما يأتون فكانت هذه بقايا الحيوان، بقايا الروث ربما تستعمل. قد ذهب بعض العلماء مرة من دمشق إلى البادية فوجد امرأة تعجن عجينها، فقامت من العجين وهي تنظر إلى نارها فأخذت شيئا من الروث ويدها مبلولة، وبعد ذلك ألقته في التنور من أجل أن يعني تحمي ذلك التنور، ثم عادت إلى وعاء فأدخلت يدها فيه فغسلته ثم عادت إلى عجينها، وهكذا كررت هذا الأمر. عندنا هذا العجين صار نجسا والنار لا تطهره، ولكن حتى لا نغلظ على الناس فهؤلاء الماء عندهم قليل، وحمل الناس على مذهب من المذاهب أولى بكثير من تغليظهم. نحن نقول إن شعر مثلا، إن الشعر الموجود على الجلد هو إذا كان الجلد من ميتة هنالك فرق، إذا ذبحناها تسمى مذكاة، وإذا ماتت لوحدها تسمى ميتة، وهنا فرق كبير. إذا ذبحنا شاة فإن الجلد الذي نستخرجه منها طاهر، والصوف الذي عليه أو الشعر أو الوبر أيضا طاهر، لكن إذا ماتت موتا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عندما ماتت شاة لأحد زوجاته هل انتفعتم بإهابها، يعني بجلدها؟ فقاموا مثلا بسلخها وانتفعوا بالجلد، لكن الصوف هنا نجس، الشعر نجس لو كان من ماعز، الوبر لو كان من جمل نجس، لكن أحيانا بعد الدباغة يبقى في أطراف الجلد شعيرات صغيرة، هذه معفوا عنها. الكرش يؤكل، ولكن الآن ربما تجد عند الرواسين هذا الكرش نظيف جدا، لكن لو قامت امرأة في البيت فغسلته غسلا طبيعيا فإنه لا بد أن يبقى بعض الأشياء ربما لونها لا يتغير. الآن المواد الكيماوية تزيل هذه الأشياء، أما سابقا لا بد أن يبقى طرف من أطراف كرش الخروف مثلا فيه شيء من السواد مثلا لا يزول، هذا الشيء الباقي معفو عنه أيضا معفو عنه. هنالك شيء لو وقعت أثناء الحلب مثلا بعرة أو شعرة فيها نجاسة مثلا، والأفضل أن المرأة التي تريد أو الرجل أن يحلب شاة أو بقرة ماذا يفعل؟ ينظف ضرعها، وبعد ذلك مهما حاولوا إذا ضاق الأمر اتسع لا بد من نزول شيء من الوسخ، ولذلك كلما أردت أن تصفي الحليب بطريقة ترى بعض الشوائب فيه، وإذا أردت أن ترى أكثر من ذلك فاذهب إلى شركة الألبان، فإنك ترى مجموعة كبيرة كل يوم بمقدار برميل من دم وروث وشعر وبعر قد انفصل من هذا الحليب كله، وهذا دليل قوله تعالى من بين فرث ودم لبنا خالصا. مع ذلك هذا يخرج عن طريق تصفية معينة آلية خرج هذا الأمر. أيضا هذا القليل الذي وقع في الحليب هل ينجس الحليب؟ لابد أن نذكر هذا في المعفوات. أيضا هنالك بعض الأشياء كانت تستعمل في بلاد مصر مثلا، وهو ما يسمى بالخبز المقمر، ولكنه له علاقة ببعض نجاسات الحيوانات من الروث، فإنهم يجعلونه على نوع من الصخر أو من الصاج، لكن هذا